أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ولو وجد تربة منسوبة إليه عليه السلام حكم باحترامها حملا على المعهود، حملا على المعهود. يتعرض الماتن أو الشارح في هذه النقطة إلى حالة الشك، فلو شككنا في تربة على نحو الشبهة المصداقية، هل أنها تربة من القبر الشريف وما جاوره أو من نفس القبر حتى يحكم باحترامها ويحرم تنجيسها، أو أنه هي مما هو خارج القبر وليست هي مما ينسب إليه عليه السلام، فشك المكلف في ذلك، فما هو الوظيفة تجاه ذلك؟ والبحث لا يفرق فيه بين مسألة والبحث تارة يلحظ من جهة الحكم بالاحترام وحرمة التنجيس المرتبط ببحث الصلاة والنجاسات، وتارة يلحظ بلحاظ جواز الأكل وعدم جواز الأكل الذي مرتبط ببحثنا. والمصنف تعرض إلى ما يتعلق بالمسألة الأولى بالحكم الأول لا بباب الأطعمة والأشربة، حيث قال حكم باحترامها، فهو ناظر إلى مسألة احترام التربة، أي ما يبحث عنه في مسألة كتاب النجاسات حيث يحرم تنجيس المصحف والتربة. فنحن نبحث عن كلا الجهتين. أما بالنسبة إلى الجهة الأولى، فقد حكم الماتن بأنه يجب الاحترام أو الاحتياط في مثل هذا المورد عند الشك، ويلاحظ عليه بدوا بأنه ما ذكر خلاف القاعدة، لأنه نحن بالنتيجة نشك هل يحرم التنجيس أو لا، هل يجب مثلا الاحترام أو لا. والشبهة هنا شبهة حكمية وجوبية أو تحريمية، والجاري فيها أصالة البراء عند المصنف وغيره، فمقتضى القاعدة هو أنه رفع ما لا يعلمون، فلا يجب على المكلف أن يحتاط. فحينئذ فما هو الوجه بوجوب الحكم بالاحترام في مثل هذه الموارد؟ ظاهر عبارة المصنف أنه يتمسك بأمارة عقلائية في المقام، وهي الغلبة، حيث إن الأمارات العقلائية أكثرها إن لم تكن كلها مبنية على نكتة الغلبة، كما ذكر في علم الأصول. فالعقلاء يرون أن الظهور حجة لغلبة أن الظهور المستفاد من اللفظ مطابق للمراد الجدي، وإرادة خلاف الظهور خلاف المعهود، خلاف المتعارف. فإن العقلاء عندهم الظهور عادة غالبا يكشف عن شنو؟ عن المراد. فلنكتة الغلبة يبنون على حجية الظهور، والشارع أمضى هذه الحجية، وكذا خبر الثقة. فإن العقلاء يعتمدون على خبر الثقة لأنه غالبا ما يكون مطابقا للواقع، وحينئذ الشارع أمضى هذه الأمارة. فعادة الأمارات العقلائية ناشئة من غلبة مطابقة الأمارة للواقع، ولهذا اشتهر بينهم أن الفرد المشكوك يلحق بالغالب من الأفراد. فهنا نقول بأن الغالب من التربة التي تكون منسوبة لأبي عبد الله الحسين تكون كذلك، هي ماذا؟ هي تربة حسينية. فإذا وجدت تربة مجهولة فتلحق بالفرد الغالب، لأن غالبا ما تكون التراب التي علمت ونسبت للإمام الحسين تكون مطابقة للواقع، إذ هذه العلامات تكون من فعل المسلم عادة، وفعل المسلم عادة يحمل على شنو؟ على الصح، على الصحة. فنحتمل بأن العلامة الموجودة مثلا على التربة غير مطابقة للواقع، فنشوك لعل مدلس، هذا هو تربة من مشهد خلى عليها ماذا؟ مشهد الإمام الحسين، قال يا حسين مكتوب كما في زماننا، هي تربة من مشهد لكن مكتوب فوق يا حسين، فاللي ما يعرف يفرق بين التراب يقول هي تربة، أشوك أنا هي تربة حسينية هذه. فيقول المصنف عادة ما يكون المعلم مسلم، مو كافر، مسلم، وتحمل من باب أصالة مثلا أصالة حمل ماذا؟ فعل المسلم على الصحة. وإن لم يوجد أصلا علامة فعادة ما تكون التراب المنسوبة لأبي عبد الله الحسين تكون هي كذلك. فحملا على المعهود يلحق الشاك بالفرد المتعارف، وهذه أمارة عقلائية، خصوصا يا شيخ حسن أنت بعد مشهد عندك الآن فيوضات، وخصوصا إذا قلنا ما ذكرنا سابقا بأنه في الشبهة الموضوعية يكفي الظن، لا نحتاج إلى شنو؟ الإطمئنان، بل الظن حجة في الشبهات الموضوعية، تذكروا مطلب؟ فلا أقل بأن هذه النسبة تورث الظن، ومقتضى القاعدة في الشبهات الموضوعية هو حجية الظن كما ذكرنا في بعض الجلسات، حيث يفهم من بعض عبارات المتقدمين في أكثر من مورد أن الظن حجة في الموضوعات، خصوصا في مثل هذه الموارد اللي بحثنا، فإنه يلزم الانسداد، إذ لو قلنا لابد من الإطمئنان أن تحرز أن التراب مأخوذ من نفس القبر أو من الأمر المجاور إليه اللي هو مقدار الحائر الحسيني، هذا أشبه بسد بابل، سد باب السجود أو احترام التربة حسين، أن من أين تعلم أن هذا عادة يؤخذ من الحائر أو يؤخذ ما هو أربع فراسخ أو من القبر؟ عادة هذه الحائر شنو؟ غير ممكنة أو متعذرة. وذكروا في الأصول بأنه إذا كان العلم أو العلمي متعذر فالظن حجة كما ذكر في بحث الانسداد. كل ذلك يقتضي بأنه نرفع اليد عن القاعدة الأولية والأصل العملي وهو دعوى البراءة، فنتمسك بالاحتياط. ولهذا ذكر المصنف في الكتاب بأنه لو وجد، خلنا نقرأ، لو وجد تربة منسوبة إليه عليه السلام حكم باحترامها، ليش؟ حملا على المعهود. إلا أنه هذا الكلام لا يخلو من إشكال، إذ أولا الصغرى غير ثابتة والكبرى غير ثابتة. أما الصغرى دعوى أن المعهود أن التراب المنسوب إليه هي واقعا تربة حسينية بالاصطلاح عند الفقهاء دون إثبات خرط القتاد، خصوصا في مسألة الحكم بالاحترام، لأنه في مسألة الحكم بالاحترام لا نكتفي بالحار الحسيني كما ذكرنا بالأمس، بل لابد أن يؤخذ التراب من نفس القبر الشريف أو يؤخذ التراب من الخارج ويوضع على القبر. أنى لهم ذلك أنهم يصلون إلى القبر ويأخذون من نفس القبر ترابا؟ فدعوى أن المعهود أن تكون تربة حسينية باصطلاحهم في التربة الحسينية، مو تربة كربلاء، تربة حسينية بالاصطلاح الذي يذكره المصنف والفقهاء، حتى أن المصنف لم يكتفي بالأمور المجاورة. تذكرون في مسألة الاحترام والتنجيس، في مسألة مو مسألة الأكل، مسألة الاحترام مسألة الأكل أوسع، لكن مسألة الاحترام قال لا لزبا من نفس القبر. فدعوى أنه المعهود ذلك خلاف الظاهر جدا، خلاف الواضح، حتى أن الذين يبيعون هذه التراب لزمان بعيد حتى بعيد لا يقولون بأن هذا مأخوذ من نفس القبر الشريف، بل هذا نادر أصلا هذا أمر نادر جدا إن وجد يعني. فالصغرى غير ثابتة، وأما الكبرى لو سلمنا أن المعهود والمتعارف خارجا عادة أن الترب المنسوبة تكون كذلك، فإن هذه أمارة ظنية، والأمارة الظنية غير حجة ما لم عليكم ما لم تتعلق بها الإمضاء ولم يثبت الإمضاء الشرعي لها. وحجية الظن في الموضوعات غير تامة كما ذكرنا في محله، وحينئذ التمسك بذلك محل إشكالين. الوجه الثاني للاحتياط هو أن يقال بأنه وإن كان التفت للنكتة، وإن كان مقتضى القاعدة في الشبهة التحريمية أو الوجوبية هو البراءة، لكن هذا ما لم يكن الأمر خطيرا. فمثلا لو شك الشخص أن هذا الذي بأمامه مسلم أو كافر حربي، فهل يقول نجري البراءة عن حرمة القتل فيقتله؟ حيث يقول أنا لا أعلم، إن كان مسلما فيحرم قتله، إن كان كافرا حربيا فيجوز قتله، فأشك حينئذ فأجري البراءة عن حرمة القتل فأقتله، هل يصح؟ أو شك هل أن هذه زوجته أو غير زوجته، فيقول إن كانت زوجتي فيجوز الواط، إن كانت غير زوجتي فيحرم الواط، والشبهة تحريمية فيجوز لي الواط. ذكر الفقهاء أن في الأمور الخطيرة تمام هذه جراء البراءة في الموارد، فذكر الفقهاء في أنه في مثل هذه الموارد في الأمور الخطيرة من الأعراض والأموال والأنفس لا تجري أصالة البراءة. فلو رأيت أيضا مالا شككت أنه مالك أو مال غيرك، هل تجري البراءة عن تصرف أو لابد أن تفحص لابد أن تحتاط؟ لا. ذكر الفقهاء أن في هذه الأمور الخطيرة التي لا يرضى الشارع باقتحامها حتى مع فرض الشك، بحيث بلغت مرتبة من الملاك المولوي بحيث حتى مع الشك لا يرضى الشارع بنقض غرضه، إذ تارة تكون الشبهة بنحو غرض المولى لا يستدعي حفظ ملاكه في حالة الشك فيقول رفع ما لا يعلمون، أنت مرخص عند الشك، إذ معنى الترخيص عند الشك كما ذكر في علم الأصول أن المولى لا يهتم بملاكه الإلزامي في حالة الشك، فيقول إن علمت أن هذا التتن حرام يحرم أشربه وإلا فلا. أما إذا كان الأمر خطيرا بحيث الشارع لا يرضى بتفويت الملاك حتى في حالة الشك، فالمشرع حينئذ شنو؟ الاحتياط للبراءة. وحيث إننا نعلم من ديدن الشارع أنه يهتم بالأموال مثلا والأنفس والأعراض، فلا يرضى بتفويت الملاك حتى في حالة الشك، فقد يقال كذلك أيضا في التربة الحسينية. فإن الشارع لا يرضى بإهانة التربة حتى على تقدير الشك، لأنها أمر مقدس. فلو شككت أنها تربة حسينية أو لا، قد يقال أن شرافة هذه البقعة اقتضت ملاكا مولويا بأن الشارع لا يرضى بحصول الهتك حتى على تقدير الشك، فهي من الأمور الخطيرة. وهذا ذكروا نكتة لطيفة أعطيكم في الفرق. ذكر الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه أنه الصبي إذا فعل بعض المحرمات قد يجب النهي عن المنكر عليه، يجب أن تنهى عن المنكر، مع أنه هنا إشكال واضح عليه، هذا مو منكر في حقه لأنه غير مكلف، فكيف تقول يجب النهي عن المنكر لو فعل الصبي المنكر؟ فلو رأيت صبيا يشرب الخمر هل يجب أن تنهى؟ يظهر من بعض عبارات الشيخ محمد أمين زين الدين في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوب النهي عن المنكر حتى لو فعل المنكر الطفل في بعض المنكرات. ليش؟ نكتته هذه ما ذكرنا أن هناك بعض المنكرات لا يقبل الشارع بتحققها في الخارج من أي حد. فلو رأيت طفل يقتل الناس فهل يقال حرمة القتل مرتفعة عنه فجعله يقتل؟ لو رأيت طفلا يقوم بهتك العرض وهو مو بالغ لكن مراهق بدعوى أنه غير مكلف، مراهق هو مراهق غير مكلف مميز لكن فيهتك العرض، فهل يقبل الشارع بذلك؟ فنقول هناك بعض الأمور لا يرضى الشارع بتحققها في الخارج من أي شخص اتفاق حتى لو من المجنون، فلا بد أن تنهى ولو بأنه تمنعه من الفعل، التفت لو ما التفت تمنعه من الفعل بحيث لا يحقق الفعل في الخارج، لأن الشارع لا يرضى بتحقق هذا المنكر الخطير في الشارع في ماذا في الخارج. ويبقى تحديد دائرة هذه النكتة على استظهار من الأدلة، هل هذا يرضى أو ما يرضى، هذا يحتاج إلى في كل مورد ملاحظة الأدلة ولسان الشارع وتغليظه. مثل الميتة سحت وأنه يتقلب في النار وما شاكل ذلك وغيرها من الروايات. بل من الروايات تفهم، من ارتكازات متشرعية، من الروايات عدة قرائن اتجمعها تعرف قطعا ما فقيه عجل، مو واحد عادي، لازم الفقيه يشوف الروايات يشوف ارتكازات يدرس الارتكازات المتشرعية يشوف لسان الرواية تعليلاتها ويجمع بينها، فيحتاج إلى فقاهة قوية بعد مو أي فقاهة. خب فالنتيجة بأنه قد يقال أنه عند الشك في مثل هذا المورد يلزم الاحتياط لأن الشارع لا يرضى بتفويت الملاك في حالة الشك. من تطبيقات أيضا هالقاعدة، من تطبيقات لها بالكلام يجول الكلام في الشبهة الموضوعية المعروف بينهم أنه لا يجب الفحص وتجري البراءة، درسنا في الأصول هل يجب الفحص الشبهة الموضوعية؟ مع أن الفقهاء لما نأتي إلى بحث الاستطاعة أو بحث النصاب في الخمس، لو شك المكلف أن ما عنده نصاب مثلا زكوي أو لا قالوا يجب الفحص، إذا شك أن عليه خمس أو لا ما أدري البنك عندي فلوس زائدة عن السنة الماضية أو لا يقول يجب الفحص. خب ليش تقولون بوجوب الفحص مثل هذا الموارد مع أنكم تحكمون بأنه لا يجب الفحص والشبهات موضوعية؟ من أحد النكات عندهم، لا كلهم، من أحد النكات أن بعض الشبهات الموضوعية يجب فيها الفحص لأنه لو لم يفحص المكلف عادة لفات الملاك الشارع الملزم، إذ المكلف كل واحد يقول أنا أجري أنا أشك في الاستطاعة ما يجب عليه الفحص، أقعد أشك عندي مال، فيرى الشارع أنه قد يضيع حق أرباب الخمس، أرباب شنو؟ أرباب الزكاة، لأن هذه أموال، وإجراء البراءة في الشبهات عن الأموال قد يكون نقض لغرض الشارع لأن المال من الأمور مهمة. ولهذا ذهب بعض علمائنا إلى وجوب الفحص في الشبهات المتعلقة بالأموال أو الأعراض أو الآن أنفس. هذه قاعدة سيئة لا تحتاج إلى بحث منكم. بلي. ولهذا قال وكذا انتهى البحث عن شنو، هذا تمام الكلام في ماذا؟ فيما يتعلق بالطين، حرمة الطين والاستثناء الذي ذكره المصنف. في وين؟ شبهة موضوعية في الخارج. أمور خطيرة يعني. بناء على أن التربة يعني نقحنا أن التربة من الأمور الخطيرة في لحاظ الروايات تربة الحسين ومقامها في الروايات، فإذا أحرزنا الصغرى فإنه حينئذ يكون الجاري فيها أصالة الاحتياط عند الشاك، لأن شبهة الموضوع موضوعية. قال: وكذا يجوز تناول الطين الأرمني. الكلام فعلا يقع فيما يسمى بالطين الأرمني، وإنما خصص البحث به لوجود بعض الروايات الواردة في ذلك، وهو ما ورد في الباب 60 حديث الأول والثاني والثالث. نعم، الأطعمة بلي باب نفس أمس صفحة 230 أبواب الأطعمة المحرمة الباب 60. قال عن أبي جعفر عليه السلام: إن رجلا أو أن رجلا شكى إليه الزحير، مرض، قال كاتب مرض معروف، وش المرض؟ هذا مرض الباطن، باطن مرض الباطن، ظهر انتفاخ في البطن يصير حسب ما ذكر يعني في بعض الكتب. المهم ما لنا علاقة الآن هذا المرض. فقال له: خذ من الطين الأرمني. فالرواية واضحة الدلالة على جواز تناول الطين الأرمني، وأقله كذا كذا من العلاقة. تناول يعني أي يعني مش معنى خذ من الطين يعني تناول، لا واضح. وأقل له بنارولين واستفي من فإنه يسكن عنك، سياق الرواية واضح أنه خذ يعني بمعنى جواز لهذا، خذ يعني الأكل، تناوله يعني تناول، تناوله. الرواية التي بعدها: أنه قال في الزحير، كل الزحير هذا، تأخذ جزءا من خربق أبيض، أخوش خربق وجزءا، حاطين هنا الخربق بمعنى أو الخريق بمعنى نبات، نوع من أنواع النبات، ما يفيد، نبات أبيض، وجزءا من بزر القطونة، لا تفكر فيها، وجزءا من صمغ عربي، وجزءا من الطين الأرمني، خلطة تسوي في طين أرمني، يقلى بنار لينة، يقلى بنار لينة ويستف من، وش يستف من؟ استف بمعنى بلي له الذي يؤخذ من يعني يتناول من. والرواية التي بعدها أيضا قال عن طين الأرمني: يؤخذ للكسير والمبطون، أيحل أخذه؟ قال: لا بأس به، أما إنه من طين قبر ذي القرنين، وطين قبر الحسين خير منه. واضح يقولون وطين قبر الحسين خير منه. إذن هذه روايات ثلاث يستفاد منها جواز الأكل من الطين الأرمني، ولكن كل هذه الروايات ضعيفة السند، ومن كتب من الطبقات المتأخرة، طب الأئمة مثلا ومكارم الأخلاق، فكتب من الطبقة يسمى الثالثة في الروايات، ومراسيل الكتب نفسها مراسيل، والروايات هم مراسيل، فالروايات جدا ضعيفة السند. فإن الدعية إن الدعية أن المشهور عملوا بمثل هذه الروايات وأفتوا مشهور متقدمين بأن الطين الأرمني مستثنى، فيلحظ عمل المشهور، وإلا فالاستدلال بذلك محل إشكالين، ومقتضى القاعدة حينئذ دخول الطين الأرمني في حرمة الطين لإطلاقات الأدلة التي قرأناها سابقا، يحرم الطين ما خلا طين قبر الحسين، مقتضى إطلاقات الأدلة السابقة أن كل طين حرام ومنه الطين الأرمني، إلا إذا ثبت المخصص، وهذا المخصص رواية ضعيفة. إن ثبت أن المشهور عملوا بها، وبعضهم يستشكل في عمل المشهور، لم يحرز عمل المشهور بها المتقدمين، فالحكم حينئذ مش مشكلون. مقدار شنو؟
لا
لا ما يجوز تداوب الخمر يا صح. اذا شيء حرام تداوب يجوز؟ ما يجوز. اذا توقف دفع الضرر عليه مو من جهه ارمني مطلق، حتى الخمر حتى الميتة بلي حتى الخمر اذا توقف دفع المرض على شرب الخمر، توقف دفع المرض على شرب الخمر يجوز شرب الخمر على كلام حتى بعض شرب الخمر في اكل الميتة في كلام بعض يقول حتى لو توقف دفع الضرر على اكل الميتة لا يجوز كما درسنا في كتاب شنو الحدود شنو يعني إذا توقف بالي إذا توقف نقول نعم إذا توقف دفع الضرر عليها بحيث لا يوجد طريق آخر فيجوز على القاعدة. أما كلامنا بالحالة الأولية عنوان أولي دفع الضرر العادي مرض بطن اصبر لما ما تموت خب روح مكان دور لك علاج ثاني إذا توقف كلش بلي فالحكم يكون على خلاف القاعدة. ولهذا ماذا قال في ذكر صاحب الجواهر في صفحة 368 فقال هي عبارة أوش المحقق لأنه يجي كلام محقق بيعلق قال هي كلام ما محقق وفي الأرمني رواية بالجواز ما قال أنا أقول بالجواز رواية بالجواز وهي حسنة لما فيها من المنفعة للمضطر إليها. خب هي حسنة الرواية ليست بحسنة الرواية ليست بحسنة الرواية ضعيفة والظاهر أن حسنة يعني مضمونها حسن مضمونها حسن مقبول يعني ليش مضمون نعم بل لا بس قرينة لما فيها وهي حسنة لما فيها هي لما فيها يعني ما في ماذا لما فيها من المنفعة للمضطر. خب فإذا قوله وهي حسنة ليس مقصود الرواية حسنة وإلا الرواية جدا ضعيفة بلا إشكال ما عند أحد يعني فالظاهر أن المضمون مقبول في نفسه فلا نحتاج فيه إلى سند صحيح. وظاهر عبارة المحقق بأنه إنما يجوز بلحاظ الاضطرار ومنفعة المضطر وحينئذ لا يحتاج إلى رواية صحيحة السند قال لما فيها من المنفعة للمضطر ثم علق على ذلك من صاحب الجواهر فنقل الروايات التي قرأناها فقال وهي على ضعفها الروايات لا جابر لها وعدم الجابر لها لا دلالة في الأخير منها على الآكل. هل قال السيد اللهم إلا أن ينساق من المبطون فيه باعتبار تعارف أكله. نقول نتمسك بإطلاق خذ ألا يشمل التناول مطلق التناول ومن هول شنو ومن هول يعني إن لم نقل أن خذ ظاهر أصلا في التناول يعني الآكل في ملمس لأن الإنسان يقول خذ يقول امسح إن لم نقل أن ظاهر خذ وما شاكلها التعبيرات هو تناول بمعنى الأكل أقل أن إطلاقة عنوان خذ يشمل مثل هذه الموارد. خب يقول بعد ذلك وعلى كل حال فلا ريب يقول ما في ريب لا ترتاب يا شيخ أحمد وعلى كل حال فلا ريب في عدم المشروعية. نعم يقول كما أنه لا إشكال في جواز التناول لدفع الهلاك وهي بحثة مو في الهلاك الهلاك كل شيء يجوز التناول لدفع الهلاك. وعن الإيضاح الإيضاح لمن؟ إيضاح الفؤاد لمن؟ لفخر المحققين بعد ابن العلامة ابن العلامة فخر المحققين وسمي فخر المحققين لكتاب الإيضاح فيه كنوز. الشيخ العظمي يجيب كلامه وقف يقول ها شوفوا ايش يقول ما فهمتم كلام الإيضاح ويجيب عبارته ويقعد داك قال شرحها ومو صح داك شرحها ومو صح إلا أقول أنا صح. يقول هو يعني وعن الإيضاح نفي الخلاف عجيب في الإيضاح فخر المحققين ابن العلامة عشان أسوي لكم جولة. وعن الإيضاح نفي الخلاف عن جواز أكله يقول ما في خلاف في جواز أكله. قال عبارة صاحب الإيضاح لأن الميتة والدم أفحش من أفحش من شنو؟ من الطين الأرمني. والهلاك يبيحهما، يعني الهلاك يبيح الميتة والدم، فهذا أولى. فظاهر عبارة الفخر المحققين إنما إباحة الأفح أي ظرف، ظرف الهلاك. نعم ما في عجيب. ثم ذكر كذا كذا كلام ما لنا علاقة به، هذا محل كلام الأرض. ها بلي ليس عجيب. هذا ما يتعلق بالطين الأرمني. فقال وكذا يجوز تناول الطين الأرمني. ظاهر عبارة المصنف أنه مطلقا كطين الحسين، بل أنه نعم بقوله كذا لقصد الاستشفاء، ولكن بناء على التمسك بالروايات ما قيلت بجواز الاستشفاء، وإن كان موردها الاستشفاء، والمورد لا يخصص الوارد إلا أن يقال قدر متيقن في مقام التخاطب. لأن يقول وكذا ظاهر كذا، يعني التفريعات التي ذكرناها في طين قبر الحسين يأتي في الأرمني، فلا يجوز التناول إلا لرفع الأمراض بقدار حمصة. خب قدار حمصة ماكو عليها دليل، خب واضح. أما بقصد الاستشفاء خب هاي موردها، والمورد لا يخصص الوارد إلا أن يقال قدر متيقن في مقام التخاطب. وفي غير ذلك نتمسك بأدلة حرمة أكل الطين، فعندنا دليل يقول يحرم أكل الطين مطلقا. المقدار الذي واضح الذي خرج منها الروايات يا متى؟ في حالة دفع المرض، لأنه وارد في مسألة الزحير. وفي غير هذا المورد نتمسك بإطلاق الحرمة. هذا يتم الكلام إن لم يوجد هناك إطلاق في الروايات الترخيصية الدالة على جواز أكل الطين الإرمني، وإلا لو فهمنا من الروايات الجواز مطلقا، وإنما ذكر هذا بلحاظ شنه المورد، خصوصا الرواية الثالثة قال إنه طين ذي القرنين وطين الحسين، شنو هذا خير من يستفاد منه أنه ماذا؟ أنه الظاهر من الرواية بلحاظ شنه؟ بلحاظ أجل الاستشفاء. إذن متفهم مطلب؟ إذن النتيجة هكذا نقول قول المصنف كذا، عشان التقرير أوضح، قول المصنف كذا يتضمن جريان التفصيلات التي ذكرت في طين قبر الحسين إلى الإرمني، وما ذكر سابقا تارة في عبارة الشهيد الأول، تارة بلحاظ أصل الجواز بلحاظ الاستشفاء لدفع الأمراض، والمطلب الثاني كونه بقدر الحمصة. أما قدر الحمصة فلا دليل عليها من النصوص، أما دفع الاستشفاء فقد يقال النكتة في ذلك أنه لا إطلاق في أدلة الترخيص، لأنها واردة في سياق وفي مورد وجود مرض، فالقدر الظاهر منها جواز الأكل لدفع المرض لا مطلقا. وحينئذ في غير هذا المورد نتمسك بإطلاق أدلة حرمة أكل الطين. قال وكذا يجوز تناول الطين الأرمني لدفع الأمراض المقرر عند الأطباء نفعه منها مقتصرا. ليش مقتصرا؟ لأن الرواية ضعيفة السند، فحينئذ ندور مدار الحاجة الحاجة ودفع الضرر على القاعدة، وإلا لا يصح التمسك بالروايات ابتداء. مقتصرا منه على ما تدعو الحاجة إليه، ما تصدق الحاجة إذن حصر، يقول أنت محتاج إليه فعلا. أما إذا وجد هناك علاج آخر فلو قال هذا بخصوصه مما يحتاج إليه بحسب قولهم. هي كلها على خلاف عبارة الشهيد الأول، ترى الشهيد الأول ما فيها التقييرات كلها، هو التقييرات من عنده لأنه لا يقبل هذا الكلام. ياي لا تتعبون. مقتصرا على ما تدعو الحاجة إليه بحسب قول الأطباء المفيد للظن، وقول أهل الخبر حجة لهم حجة، حجة وإن أفاد الظن، لأن هناك سيرة عقلائية على العمل بأخبار أهل الخبر أمضاه الشارع حيث لم يردع، وإن أفادت الظن. قال لما فيه من دفع الضرر المظنون. وش بيقول هالحكي؟ لما فيه من دفع الضرر المظنون. يريد يقول بأن الرجوع إلى كلام أهل الخبراء له وجهان. وجه ذكرته أنا إمضاء السيرة العقلائية للرجوع إلى أهل الخبرة، انتهى المطلب. وجه آخر أن دفع الضرر المحتمل واجب عقلا، العقل يدرك دفع الضرر المحتمل، وقول أهل الخبرة يحقق الموضوع أن هذا ضرر محتمل. يعني لو لم تأكل الطين الإرمني في هذا الظرف فإن هناك ضرر محتمل سيلحقك، وهو استمرار المضار مرض وبقاء المرض، بل قد يكون تفاقم المرض. فقول أهل الخبرة، قول الأطباء، يوجب تحقق موضوع دفع الضرر المحتمل. محتمل قصي عام، يعني من المحتمل المنطقي، ما يشمل المظنون. وبتعبير منطقي دفع الضرر المظنون. فإذا الطبيب رحت ذهبت إلى الطبيب فقال كل الطين الإرمني، فإن لم تأكله فإن المرض سيتفاقم، سيفعل كذا، سيبقى، فيحصل عندي ظن بالضرر. لو لم أأكل يحصل عندي ظن بالضرر. فالعقل يقول يجب دفع الضرر المظنون، وبعد حكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون يجب علي أن أأكله بحكم العقل لوجوب دفع الضرر. وهذا لا علاقة له بالرجوع إلى كلام أهل الخبرة وإمضاء السيرة العقلائية وما شاكله ذلك، بل حكم عقلي. والشارع لم يردع عن هذا الحكم العقلي وهو دفع الضرر المحتمل واجب عقلا، إن لم يكن أمضاه يعني مو نقول أمضاه، يقول يعني بفطر الإنسان بفطرته يدرك ماذا وجوب دفع الضرر. فعبارته ناظرة إلى البيان الثاني لا البيان الأول. ولهذا قال بحسب قولهم المفيد للظن، تنقح الموضوع سوف يأتي الكبرى، لما فيه من دفع الضرر المظنون، وبه رواية حسنة. وش رواية حسنة؟ حسنة سندا، إن يقصد حسنة سندا واضح البطلان جدا، بعيد أنه الشيء الثاني ما قوي في المعروف، يعني في الحديث عندك كتاب راعي الدراية وكذا، يعني متخصص في الحديث. فالمراد الظاهر من الرواية الحسنة يعني حسنة المضمون، وإنما عبرنا لتعارف الفقهاء لما جلوا هالمورد عبروا عن الرواية بأنها حسنة، يعني لتعارف التعبيرات، يعني تعرف هذا التعبير. إذا شنو الإرماني هذا؟ وين أصل هالإرمان؟ منطقة وين هذا الإرمان؟ لا، رواية ضعيفة جدا من كتب مراسيل بلا إشكال، طب الأئمة ومكارم الأخلاق كتب مراسيل لا يمكن أن يعمل بها أصلا عندهم. حتى الشهيد شكك في حدث في الحديث الموثق، فضلا عن الروايات المأخوذة من كتب وهم رواتها ضعاف. يعني خب إرمان في وين تصير إرمان؟ منطقة في وين هذا إرميني أم إرمان؟ طين الإرماني منسوب إلى الإرمان، إرمان في وين؟ في إيران يعني؟ اتحاد قال والإرماني طين معروف يجلب من إرمينيا أو إرمينيا، يعني بالياءين إرمينيا يضرب لونه إلى الصفراء، جيب لنا، ينسحق بسهولة، يحبس الطبع والدم، وينفع البثور والطواعين شربا وطلاء هم مسحا مثل ما قال السيد، وينفع في الوباء، وقال الله إذا بل بالخل واستنشق رائحته، وغير ذلك من منافعه المحروفة في كتاب الطب، مو في كتاب الفقه أو في كتب الطب، لا في كتب الفقه، راجعوا كتب الطب. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، قال يحرم السم كله ولو كان كثيره يقتل، حرم دون القليل. المسألة سهلة، هذه المسألة تتكلم عن صغرى لكبرى حرمة الإضرار بالنفس، وإلا لا توجد روايات خاصة تعبدية في المقام، بل هي مندرجة في حرمة الإضرار بالنفس. أو ما يذهب العقل، فإنما يذهب العقل أو يضر النفس بحيث يؤدي إلى هلاكه أو قتله أو ماذا أو إبطال عضو مهم في بدنه يكون حراما. والسم كذلك، فإن فرضنا أن السم قليله يقتل فقليله حرام، إن كان فرضنا كثيره يقتل وقليله لا يقتل فكثيره حرام وقليله ليس بحرام، وعلى ذلك فقيس، ليس لا يوجد عندنا شيء. ومن أراد أكثر في المطلب، في صاحب الجواهر تعرض إلى هذه المسألة في صفحة 370. قال صاحب الجواهر، قال جو 36 صفحة 370، قال شوف عبارة المحقق، قال السموم القاتلة قليلها وكثيرها حرام، يعني إذا كان قليلها يقتل أو كثير يقتل فهي حرام. قال بلا، صاحب الجواهر قال بلا خلاف ولا إشكال، بل الإجماع بقسمه عليه، قسمه المنقول والمحصل، للنهي عن قتل النفس والضرار. إذن النكتة هي شنو؟ النهي عن النفس والضرار. وقال في مرسل تحف العقول، قب أما ما لا يقتل، أما ما لا يقتل القليل من كالأفيون كذا كذا فيجوز التناول من، ذكر مطلبا ما تعرض إليه، حيث أنه صاحب العروة الشهيد، صاحب العروة الشهيد الثاني المحقق ذكر أنه لا يجوز التخطي عن ربع المثقال أو ربع الدينار. وش هالمسألة؟ وش بيقولون؟ راجعوها في الجواهر، مسألة علاقة بربع الدينار، لا يجوز إذا كان قليلة، إذا كان كثيره يقتل وقليله لا يقتل فلا يجوز أن يشرب بما يتجاوز ربع دينار. وش يقصرون بهالمسألة؟ وش يريدون؟ ما تعرض لها المصنف، راجعوا ما ذكره صاحب الجواهر صفحة 371. قال يحرم السم بضم السين كله بجميع أصنافه جامدا كان أو مائعا، إن كان يقتل قليله وكثيره، ولو كان كثيره يقتل دون قليله كالأفيون الترياق والسقمونيا، السقمونيا أنا رحت بحث عنه يقول نبات معروف يعني مشكلة فيه الظاهر تعرفونه هذا يقول نبات معروف في تاج العروس، وذاكر بعض ذاكر أوصاف إليه بعدين في الجزء 16 اللي حبي راجع صفحة 344، الجزء 16 في تاج العروس صفحة 344. المهم حرم الكثير القاتل أو الضار دون القليل، هذا إذا أخذ منفردان، أما لو أضيف إلى غيره على القاعدة فقد لا يضر منه الكثير كما هو المعروف عند الأطباء، وضابط المحرم ما يحصل به الضرر على البدن وإفساد المزاج. وإفساد المزاج يعني ذهاب العقل. السادس يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.